ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بني على 5 أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. هذه أركان الدين، فمن قال إنه مسلم فعليه بالتمسك بهذه الأركان والمحافظة عليها. أقول هذا لأنه مع الأسف الشديد في مقدمي إلى هذا الجامع المبارك، وكان قد أقيمت الصلاة، رأيت أناسا ممن يعملون في بعض المحلات المجاورة، مع الأسف الشديد، يفترشون الطرق ويأخذون بالحديد، وكأن هذا الذي يقيم الصلاة لهذا الفرض العظيم كأن هذا الأمر لا يعنيهم، وهذه مصيبة عظيمة وذنب كبير. فالصلاة أعظم الأركان بعد الشهادتين، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. ولأجل هذا يقول عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وأثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر والعشاء. كان ابن عمر يقول: من تخلف عن صلاة الفجر اتهمناه بالنفاق. فالأمر عظيم جد عظيم، والواجب على المسلم أن يتقي رب العزة والجلال وأن يحافظ على دينه، والواجب على عموم أهل الإسلام أن يبذلوا النصح وأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر على ما توجبه الشريعة. فمن أراد الفلاح فعليه بالصلاة. أعظم صفات أهل الإيمان أنهم يحافظون على صلاتهم، كما ذكر هذا ربنا تبارك وتعالى في أوائل سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم ذكر آيات، ثم قال ربنا تبارك وتعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال ربنا تبارك وتعالى: الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم. تأمل إلى اسم الإشارة للبعيد لبيان علو منزلتهم ورفعة مكانتهم. أولئك هم المفلحون. سورة البقرة هذه الآيات الخمس جاءت بيانا لأهل الإيمان، ثم أعقبتها آيتين في وصف الكفار، ثم بعد ذلك آيات في وصف أهل النفاق. فالواجب على المسلم أن يهتم لهذا الأمر العظيم غاية الاهتمام، وأن يحافظ على دينه، وأن يحافظ على إسلامه، لأن تارك الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم ليس من ملة الإسلام. من ترك الصلاة فقد كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه في رسالته الموسومة بستة الأصول، قال رحمه الله: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع لا يقول به إلا زنديق أو مجنون. هذا هو الأصل الثاني من الأصول الستة التي ذكرها الشيخ الإمام رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا الأصل يدور حول الاجتماع على الحق ونبذ التفرق والاختلاف. قال: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. نعم، النصوص في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الأصل العظيم كثيرة وكثيرة جدا، منها قول رب العزة والجلال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال ربنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمر من رب العزة والجلال بالاعتصام، وتأمل، ليس المراد مجرد الاعتصام، وإنما قال ربنا: واعتصموا بحبل الله جميعا. حبل الله كتابه، وقيل سنته عليه الصلاة والسلام، حبل الله كتاب الله، وقيل سنته عليه الصلاة والسلام. وكلاهما حق، وهذا من الاختلاف الذي يسمى عند أهل العلم باختلاف التنوع، لا اختلاف التضاد. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمرنا رب العزة والجلال بأن نعتصم بحبله، وفي هذه الآية كذلك نهانا عن التفرق، فهذا أمر ونهي أمر بالاعتصام بحبله تبارك وتعالى ونهي عن الافتراق ونهي عن الافتراق. وكذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أن أقيموا الدين، وهذا المراد به الاجتماع على الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نهى ربنا تبارك وتعالى التفرق عن الحق والاختلاف فيه، فقال تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. ولأجل هذا يقول الشيخ العلامة ابن سعد رحمة الله عليه في تفسيره: أن أقيموا الدين أي أمركم أن تقيموا جميع شرائع الدين أصوله وفروعه، تقيمونه بأنفسكم وتجتهدون في إقامته على غيركم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: ولا تتفرقوا فيه أي ليحصل منكم الاتفاق على أصول الدين وفروعه، واحرصوا على ألا تفرقكم المسائل وتحزبكم أحزابا وشيعا يعادي بعضكم بعضا مع اتفاقكم على أصل دينكم. وصح عنه عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم ثلاثا: قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ووجه الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهذا مما رضيه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام وربنا من قبله جل جلاله فقول الشيخ رحمه الله في هذا الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق. تبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. أي ما معنى هذه الكلمة؟ أي أنه لا يحتاج إلى إعمال فكر وإلى مزيد نظر وتأمل، وإنما من يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى فإنه يجد هذا الأمر واضح جليا لا يشكل على أحد، يفهمه حتى العوام. فهو لا يحتاج إلى إعمال فكر وإلى نظر وإلى اجتهاد، وإنما ما على المرء إلا أن يقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى قراءة تدبر وتفهم لكلام رب العزة والجلال. ولأجل هذا قال الشيخ: تبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. أي أنه لا يحتاج إلى كد ذهن، لا يحتاج إلى إعمال فكر، وإنما هو واضح جلي. قال: ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا. نعم، يقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال ربنا في الآية الأخرى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والله عز وجل، وهذا أمر لا بد أن نفهمه فهما جيدا، الله تبارك وتعالى أراد الاختلاف لكنه أراده كونا وقدرا، ولأجل هذا قال ربنا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالله تبارك وتعالى أراد الاختلاف كونا وقدرا، لكنه لا يحبه شرعا. ولأجل هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. تأمل، هذا وعيد، ولا يعني هذا التكفير، لا يعني هذا التكفير، وإنما هذا وعيد. كلها في النار إلا واحدة. الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا أحرص الناس على الخير، ولأجل هذا لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم استثنى فرقة واحدة من هذا الوعيد بادروه بالسؤال، لأنهم أحرص الناس على الخير، فقالوا: من هي يا رسول الله؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة بادروه بالسؤال مباشرة، حرصا على الخير ومعرفة للحق ولطريقه وأهله. من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وهذه أصح الروايات، وكذلك مما صح ما أنا عليه وأصحابي. وجاءت رواية ثالثة هي صحيحة من حيث المعنى، السواد الأعظم، لكنها لا تصح من حيث السند، كلها في النار إلا واحدة. الجماعة هي الفرقة الناجية. ما المراد بالجماعة؟ المراد بالجماعة الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. المراد بالجماعة الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. إذن طريق النجاة واضح، بأن نكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام اعتقادا وعملا، وهذا يجعل المسلم في تطلب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه الكرام رضي الله عنهم. ومما يعضد هذا ما جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وفيه قال عليه الصلاة والسلام لما طلبوا منه الوصية قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ما المخرج؟ كان سائلا يسأل، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. إذن علينا بالجماعة، الجماعة الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. ولأجل هذا قال ابن مسعود رضي الله عنه كما عند ابن بطة وغيره لعمرو بن ميمون الأودي، قال له كلام ثم في آخره نصحه بالجماعة، وقال له في بيان الجماعة: ما وافق الحق ولو كنت وحدك، ما وافق الحق ولو كنت وحدك. قال نعيم ابن حماد، وانظر إلى كلام هذا العالم الجليل الذي يعد رأسا من رؤوس السنة، نعم فيه كلام من حيث الضبط، لكن في باب السنة يعد رأسا من رؤوسها. قال رحمه الله: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد. إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد وإن كنت وحدك، فإنك أنت الجماعة حينئذ، فإنك أنت الجماعة حينئذ. ويبين هذا ويوضحه أكثر ما قاله أبو شامة الشافعي في كتابه الباعث في إنكار البدع والحوادث، أحد أهل العلم والفضل، قال: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق واتباعه، فالمراد لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا. تأمل كلام النفيس، يقول: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة، في أحاديث كثيرة ونصوص، منها ما مر معنا في حديث الافتراق وعموم الآيات التي تأمر بالاعتصام، وكذلك جاء في السنة في غير ما حديث كما مر معنا، وكذلك جاء في حديث عمر رضي الله عنه لما كان بالجابية، رجل الترمذي وأحمد، وهو حديث صحيح، قال: عليكم بالجماعة، عليكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن، فذلك المؤمن. يقول: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا. كان سائلا يسأل لماذا؟ قال: لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا ينظر إلى كثرة أهل الباطل بعده، ولا ينظر إلى كثرة أهل الباطل بعده، فالجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحده. ولأجل هذا ليس كل اجتماع محمود، وليس كل تفرق مذموم، لابد أن نتنبه لهذا، ليس كل اجتماع محمود، وليس كل تفرق مذموم. الاجتماع المحمود هو الاجتماع على حبل الله، على كتاب الله تعالى، وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: واعتصموا بحبل الله جميعا، وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن ليس كل اجتماع محمود، الاجتماع المحمود هو الاجتماع على كتاب الله تعالى، وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم. أما عدا هذا فإنه اجتماع مذموم، اجتماع على غير الحق. ولأجل هذا تجد هؤلاء لا يقام فيهم واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تقام فيهم النصيحة التي حرص عليها الأنبياء والرسل حتى فيما بينهم البين. النصيحة حيازة الخير للمنصور، ما تداهن وإنما تنصحه. حتى الأنبياء حصل منهم التناصح، ومما يدل على ذلك ها أحسنت، لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وفرضت أول ما فرضت 50 صلاة، لما نزل من السماء السابعة التقى بمن؟ بأخيه موسى، فسأل ثم نصحه، قال ارجع إلى ربك تسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، قد جربت الناس قبلك، قال هذا قبلها. هذه النصيحة حيازة الخير للمنصور، حيازة الخير للمنصور. الذين يجتمعون على غير الحق يبطلون هذه الأصول العظيمة. ولذلك هذا يقولون ماذا؟ نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لا تقام النصيحة، ولا يقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يغضون الطرف، وهذا خلاف نهج الأنبياء والرسل، خلاف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايعهم كما في حديث جرير عند البخاري، والنصح لكل مسلم. بايعته، يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. تأمل، النصح لكل مسلم. جاء عند ابن سعد في الطبقات أن غلام لجرير بن عبد الله أرسله ليشتري له فرسا، فجاءه واشترى الفرس 400 درهم، فنظر إليه جرير وقال هذا يسوى أكثر، وإني لما جاء به وإني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بايعت على النصح لكل مسلم. فرجع إليه فزاده في قيمته. تأمل، لماذا؟ لأنهم يعرفون عظم هذا الأمر وعظم هذا الدين، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. أقول الاجتماع على غير الحق يبطل هذه الأصول العظيمة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الاجتماع على غير الحق يبطل هذه الأصول العظيمة، يبطل سبب خيرية هذه الأمة. فمن يقول نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا اجتماع على الباطل، هذا اجتماع على الباطل والعياذ بالله. وليس هذا هو نهج الأنبياء والرسل، وليس هذا هو نهج الصحابة الكرام ومن سار على نهجهم من أئمة الإسلام ومن سار على طريقتهم إلى يومنا هذا. وحتى يرث الله الأرض ومن عليها. هذا المنهج قائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وقال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. التخذيل في الغالب يكون من الداخل، والمخالفة في الغالب تكون من الخارج. فأهل الحق لا يضرهم من خذلهم ممن كان معهم في الظاهر، ولا من خالفهم ممن كان ضدهم، فإنهم على الحق ظاهرين. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، والظهور بالعلم والبيان في كل وقت. أبى الله أن يخلي زمان من قائم لله بحجة، كما قال من؟ كما قال علي رضي الله عنه. وقد يكون الظهور بالسيف والسنان، وهذا في بعض الأزمان وفي بعض الأماكن، في بعض الأزمان وفي بعض الأماكن. إذن ليس كل اجتماع محمود، وإنما الاجتماع المحمود هو الاجتماع على الحق، الاعتصام بالكتاب والسنة، والتمسك بما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وليس كل تفرق مذموم، نعم نهينا عن التفرق، لكن ليس كل تفرق مذموم، ليس كل تفرق مذموم. ولأجل هذا كان السلف يقول، كان بعض السلف أظنه سفيان يقول: قول الحق لم يدع لي صاحبا، قول الحق لم يدع لي صاحبا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء كما في الصحيح: محمد فرق بين الناس. والقرآن من أوصافه ومن أسمائه الفرقان، وهناك سورة، سورة الفرقان، تفرق بين الحق والباطل. وعمر رضي الله عنه لقب بماذا؟ بالفاروق، لأنه يفرق بين الحق والباطل. فالتفرق إن كان من أجل الدين فهذا تفرق ممدوح. النبي عليه الصلاة والسلام أما حصل تفرق بينه وبين قومه؟ لما حصل هذا التفرق؟ من أجل ماذا؟ من أجل الدين، من أجل لا إله إلا الله. إذن ليس كل اجتماع محمود، الاجتماع المحمود هو الاجتماع على الحق، وليس كل تفرق مذموم، التفرق المذموم هو التفرق عن الحق، هو التفرق عن الحق. أما إذا حصل الافتراق من أجل الحق فهذا تفرق محمود، هذا تفرق محمود. قال الشيخ رحمه الله: كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أي أن الله تبارك وتعالى أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، وهذا في نصوص كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا شيئا منها. ثم قال رحمه الله: ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. نصوص كثيرة في السنة ذكرنا بعضها: حديث الافتراق، حديث عليكم بالجماعة، حديث عمر لما كان بالجابية حدث أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام، وغيرها من النصوص الكثيرة والكثيرة جدا في هذا الباب. ولأجل هذا قال الشيخ رحمه الله: ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم تأمل: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. صار الافتراق مع الأسف في أصول الدين وفروعه أصبح هو العلم وأصبح هو الفقه في الدين. ولأجل هذا مع الأسف ضعفت شوكة المسلمين وأصبحوا غثاء كغثاء السيف. لما؟ لأنهم ابتعدوا عن الحق. ولذلك هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم عدوا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. والآن الناظر في عدد أهل الإسلام مليار ونصف، لكنهم مع الأسف الشديد لعب بهم الشيطان لعبا. جماعات، فرق، أحزاب، مذاهب، حتى المذاهب بعضها مذاهب كفرية مثل العلمانية مثل الليبرالية، وبعضها مذاهب تنتسب إلى الإسلام وهي بعيدة عن الإسلام كل البعد. حصل التفرق لأننا تفرقنا عن الحق، ومع الأسف يتفاخرون بأن هذا هو الفقه، يتفاخر بعضهم بأن هذا هو الفقه وهذا هو العلم. الجدل والفلسفة والمنطق يعدون هذا علما ويعدون هذا فقها والعياذ بالله. قال الشيخ: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. طبعا أصول الدين وفروع الدين هذا المصطلح ما كان يعرفه السلف في الصدر الأول، وإنما أحدثه المعتزلة وبنوا عليه أصولا فاسدة، بنوا على هذا التقسيم أصولا فاسدة. والشيخ هنا لا يقصد ما يقصده أولئك، وإنما المراد بأصول الدين العلميات، والمراد بالفروع العمليات. ولهذا أئمة الإسلام ممن استخدموا هذا المصطلح لا بد أن نعلم أنهم لم يسيروا على ما سار عليه المعتزلة، وإنما أرادوا به أمور أو الأمور العملية في الأصول والأمور معذرة الأمور العلمية في الأصول والأمور العملية في الفروع. قال: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاستماع لا يقول به إلا زنديق أو مجنون والعياذ بالله. الزنديق كلمة فارسية، كلمة أعجمية ليست بعربية، وفي تعريفها كلام كثير لأهل العلم، لكن من أبسط العبارات أو من أوضح العبارات فيها أن الزنديق من يبطل الكفر ويظهر الإسلام، فيه شبه من المنافق، لكن الزنديق يزيد عليه بماذا؟ أنه يظهر بعض كفره، مثل عبد الله بن سبا، هو يبطل الكفر ويظهر الإسلام، لكنه لا يسير على هذا،
وإنما يظهر بعض كفره، يظهر بعض كفره. ولأجل هذا المنافق نعامله بالظاهر، المنافق نعامله بالظاهر. كذلك الزنديق ما لم يظهر، كذلك الزنديق ما لم يظهر، فإذا أظهر الكفر فإنه يؤخذ به، فإنه يؤخذ به. قال: وصار الاجتماع لا يقول به إلا زنديق أو مجنون. المجنون هو المعتوه الذي لا يدري ما يقول، أغلق على عقله. المجنون هو المعتوه الذي أغلق على عقله ولا يدري ماذا يقول، هذا رفع عنه القلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رفع عنه القلم. الشيخ الآن ماذا يقول؟ يقول: مع الأسف صار الذي يدعو إلى الاجتماع على الحق، يدعو إلى الاجتماع على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، يقول صار عندهم هو الزنديق وهو المعتوه، المجنون والعياذ بالله. وفي هذه الأزمنة مع الأسف يصمون من يدعو إلى الاجتماع على الحق بأوصاف شنيعة، أوصاف قبيحة، فيقول أو يصفونهم بالتلفيين والمتشددين والمتنطعين وغير ذلك من ألفاظ السوء والعياذ بالله. من يدعو إلى الاجتماع على الحق، على كتاب الله تعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينبذونهم بهذه الألقاب، ألقاب السوء. وقبل أن نختم نذكر شيئا من أسباب التفرق. قد قدمنا أن التفرق أراده ربنا كونا وقدرا جل جلاله، أراده الله كونا وقدرا. وله أسباب، من أسبابه الخلل في مصدر التلقي. من أسباب التفرق في الدين وعدم الاجتماع على الحق الخلل في مصدر التلقي. ولأجل هذا من أعظم ما يميز أهل السنة وحدة مصدر التلقي، كتاب الله جل في علاه، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إجماع السلف، هذا مصدر التلقي. لما يحصل الخلل في مصدر التلقي يحصل اضطراب، كتاب الله تبارك وتعالى وصحيح السنة، وهذا لا بد من تقييده، والمراد بصحيح السنة هي السنة المقبولة، الصحيح بالمعنى أو بمعنى المقبول، والإجماع. قد أشار إلى هذا ابن تيمية رحمه الله في آخر الواسطية. هذا هو مصدر التلقي، النص والإجماع. إذا حدث خلل يحصل اضطراب، إذا حدث خلل يحصل الاضطراب. لما تجعل من تعظمه مطاعا في كل ما يقول حصل عندك ماذا؟ حصل عندك خلل في مصدر التلقي. لأن هذا مهما عظمت منزلته وعلى مكانه فإن قوله يستدل له لا يستدل به، فإن قوله يستدل له لا يستدل به، أقوال العلماء يستدل لها لا يستدل بها. مهما بلغت منزلة هذا العالم، ولذي هذا حذر عمر رضي الله عنه كما عند الدارمي من زلة العالم، وجاء من كلام السلف زلة العالم زلة العالم زلة العالم زلة العالم. نعم، عالم السنة يختلف عن عالم البدعة. عالم السنة تحفظ منزلته ويعرف قدره ويتأدب معه، لكن لا يتابع في زلته. والأمثلة كثيرة، لكن أردت فقط الإشارة. من أسباب الافتراء الأول قلنا ماذا؟ الخلل في مصدر التلقي. من أسباب الاضطراب الخلل في الاستدلال، الخلل في الاستدلال، لا يستدل كما استدل السلف الصالح رضوان الله عليهم. الخلل في باب الاستدلال، ولأجل هذا من طريقة أهل الزيغ ماذا؟ يتبعون ما تشابه منه، بخلاف أهل الحق فإنهم يردون المتشابه إلى المحكم. طبعا هناك أمثلة كثيرة لكل باب أو لكل مسألة، لكن أردت ماذا؟ أردت المثال فقط حتى لا يطول بنا المقام. فتضبط استدلاله، تضبطه بماذا؟ تضبطه بعلم أصول الفقه. والمراد بعلم أصول الفقه الذي كان عليه السلف الصالح، لا ما أدخله أهل المنطق وأهل الفلسفة. الواجب أن تجنب كتب أصول الفقه من هذه المسائل التي أدخلها أهل المنطق وأهل الفلسفة. ومن أنفس ما كتب رسالة الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه، ويتعد على خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول هو أول كتاب في أصول الفقه، وبعضهم يقول هو أول كتاب وصل إلينا، وإلا قد كتبت قبله كتب في هذا الباب، مثل ما كتبه القاضي أبو يوسف وغيره. الخلل في باب الاستدلال من صوره اتباع المتشابه وترك المحكم. من أسباب الافتراء الجهل، يتكلم المرء في دين الله عز وجل بجهله لا بعلمه. من أسباب الافتراء اتباع أو مشابهة الكفر، مشابهة أهل الكفر والسير على سننهم، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم تركبن سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. رحمك الله. من أسباب الافتراء اتباع الهوى، اتباع الهوى. من أعظم ما يصد عن الحق اتباع الهوى. الهوى لا يخلو منه أحد، قرر هذا أئمة الإسلام منهم ابن تيمية رحمه الله، الهوى لا يخلو منه أحد، والمذموم اتباعه. أما الذي يجاهد نفسه ويدفع هذا الهوى فهذا له الدرجات العظيمة والمنزلة الرفيعة والذين جاهدوا فيها. أما الذي يتبع هواه فهذا الذي يضل والعياذ بالله. ومن أعظم أسباب الاستراق اتباع الهوى، ما يربط الحق. من أسباب الاستراق والتفرق مجالسة أهل البدع، مجالسة أهل البدع والضلال. والمؤمن مأمور بمجانبتهم. ولأجل هذا صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا رأيتم الذين سمى الله فاحذروهم. وروي مرفوعا. والبدعة والمبتدعة شؤم والعياذ بالله. ولأجل هذا احتجز الله التوبة عن صاحب البدعة، كما صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أي أنه لا يوفق للتوبة، كما قال الإمام أحمد، لا أنه إذا تاب توبة نصوحة أنها لا تقبل، لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا تاب العبد توبة نصوحة حتى من الشرك فإن الله يغفره جل جلاله. لكن ما معنى هذا الحديث؟ معناه في كلمة الإمام أحمد أنه لا يوفق للتوبة. لما؟ لأن المبتدع يرى نفسه ماذا؟ أنه على حق، ما يرى نفسه على باطل، بخلاف صاحب المعصية، بخلاف صاحب الذنب، ويقر على نفسه بالخطأ والذنب والقصور. أما المبتدع فإنه يرى نفسه على الحق، ولأجل هذا لا يوفق للتوبة. أما إذا تاب توبة نصوحة فإنها تقبل، لأن باب التوبة مفتوح على مصراعيه. ما لم تبلغ الروح الحلقوم أو تطلع الشمس، أو تطلع الشمس من مغربها، أو تطلع الشمس من مغربها. إذن من أسباب الاستراق التفرق، مجالسة أهل البدع، وكذلك الإحداث في الدين، وكذلك الإحداث في الدين. طبعا هناك أسباب، هذا أهمها ونقف عند هذا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بني على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. هذه أركان الدين. فمن قال إنه مسلم
فعليه بالتمسك بهذه الأركان والمحافظة عليها. أقول هذا لأنه مع الأسف الشديد في مقدمي إلى هذا الجامع المبارك وكان قد أقيمت الصلاة رأيت أناسا ممن يعملون في بعض المحلات المجاورة مع الأسف الشديد يفترشون الطرق ويأخذون بالحديد، وكأن هذا الذي يقيم الصلاة لهذا الفرض العظيم كأن هذا الأمر لا يعنيهم، وهذه مصيبة عظيمة وذنب كبير. فالصلاة أعظم الأركان بعد الشهادتين، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. ولأجل هذا يقول عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وأثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر والعشاء. كان ابن عمر يقول: من تخلف عن صلاة الفجر اتهمناه بالنفاق. فالأمر عظيم جد عظيم، والواجب على المسلم أن يتقي رب العزة والجلال وأن يحافظ على دينه، والواجب على عموم أهل الإسلام أن يبذلوا النصح وأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر على ما توجبه الشريعة. فمن أراد الفلاح فعليه بالصلاة. أعظم صفات أهل الإيمان أنهم يحافظون على صلاتهم، كما ذكر هذا ربنا تبارك وتعالى في أوائل سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم ذكر آيات، ثم قال ربنا تبارك وتعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال ربنا تبارك وتعالى: الإسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم. تأمل إلى اسم الإشارة للبعيد لبيان علو منزلتهم ورفعة مكانتهم: أولئك هم المفلحون. سورة البقرة هذه الآيات الخمس جاءت بيانا لأهل الإيمان، ثم أعقبتها آيتين في وصف الكفار، ثم بعد ذلك آيات في وصف أهل النفاق. فالواجب على المسلم أن يهتم لهذا الأمر العظيم غاية الاهتمام، وأن يحافظ على دينه وأن يحافظ على إسلامه، لأن تارك الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم ليس من ملة الإسلام. من ترك الصلاة فقد كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه في رسالته الموسومة بستة الأصول، قال رحمه الله: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع لا يقول به إلا زنديق أو مجنون. هذا هو الأصل الثاني من الأصول الستة التي ذكرها الشيخ الإمام رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا الأصل يدور حول الاجتماع على الحق ونبذ التفرق والاختلاف. قال: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. نعم، النصوص في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الأصل العظيم كثيرة وكثيرة جدا، منها قول رب العزة والجلال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال ربنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أمر من رب العزة والجلال بالاعتصام. وتأمل، ليس المراد مجرد الاعتصام، وإنما قال ربنا: واعتصموا بحبل الله جميعا. حبل الله كتابه، وقيل سنته عليه الصلاة والسلام، حبل الله كتاب الله، وقيل سنته عليه الصلاة والسلام. وكلاهما حق، وهذا من الاختلاف الذي يسمى عند أهل العلم باختلاف التنوع، لا اختلاف التضاد. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أمرنا رب العزة والجلال بأن نعتصم بحبله. وفي هذه الآية كذلك نهانا عن التفرق، فهذا أمر ونهي، أمر بالاعتصام بحبله تبارك وتعالى، ونهي عن الافتراق، ونهي عن الافتراق. وكذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أن أقيموا الدين، وهذا المراد به الاجتماع على الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نهى ربنا تبارك وتعالى التفرق عن الحق والاختلاف فيه، فقال تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يهدي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. ولأجل هذا يقول الشيخ العلامة ابن سعدي رحمة الله عليه في تفسيره: أن أقيموا الدين أي أمركم أن تقيموا جميع شرائع الدين أصوله وفروعه تقيمونه بأنفسكم وتجتهدون في إقامته على غيركم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال ولا تتفرقوا فيه أي ليحصل منكم الاتفاق على أصول الدين وفروعه واحرصوا على ألا تفرقكم المسائل وتحزبكم أحزابا وشيعا يعادي بعضكم بعضا مع اتفاقكم على أصل دينكم. وصح عنه عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال عليه الصلاة والسلام إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم ثلاثا قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. ووجه الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهذا مما رضيه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام وربنا من قبله جل جلاله فقول الشيخ رحمه الله في هذا الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق تبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. أي ما معنى هذه الكلمة؟ أي أنه لا يحتاج إلى إعمال فكر وإلى مزيد نظر وتأمل، وإنما من يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى فإنه يجد هذا الأمر واضحا جليا لا يشكل على أحد، يفهمه حتى العوام فهو لا يحتاج إلى إعمال فكر وإلى نظر وإلى اجتهاد، وإنما ما على المرء إلا أن يقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى قراءة تدبر وتفهم لكلام رب العزة والجلال. ولذلك هذا قال الشيخ: تبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، أي أنه لا يحتاج إلى كد ذهن، لا يحتاج إلى إعمال فكر، وإنما هو واضح جلي. قال: ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا. نعم، يقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وقال ربنا في الآية الأخرى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء والله عز وجل، وهذا أمر لا بد أن نفهمه فهما جيدا، الله تبارك وتعالى أراد الاختلاف لكنه أراده كونا وقدرا ولأجل هذا قال ربنا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالله تبارك وتعالى أراد الاختلاف كونا وقدرا، لكنه لا يحبه شرعا. ولأجل هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. تأمل هذا وعيد، ولا يعني هذا التكفير وإنما هذا وعيد: كلها في النار إلا واحدة. الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا أحرص الناس على الخير، ولأجل هذا لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم استثنى فرقة واحدة من هذا الوعيد بادروه بالسؤال، لأنهم أحرص الناس على الخير، فقالوا: من هي يا رسول الله؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة، بادروه بالسؤال مباشرة حرصا على الخير ومعرفة للحق ولطريقه وأهله. من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وهذه أصح الروايات، وكذلك مما صح ما أنا عليه وأصحابي. وجاءت رواية ثالثة هي صحيحة من حيث المعنى، السواد الأعظم، لكنها لا تصح من حيث السند، لا تصح من حيث السند. كلها في النار إلا واحدة. الجماعة هي الفرقة الناجية. ما المراد بالجماعة؟ المراد بالجماعة الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. المراد بالجماعة الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. إذن طريق النجاة واضح، بأن نكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام اعتقادا وعملا، وهذا يجعل المسلم في تطلب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه الكرام رضي الله عنهم. ومما يعضد هذا ما جاء في حديث العباد بن سارية رضي الله عنه، وفيه قال عليه الصلاة والسلام لما طلبوا منه الوصية قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ما المخرج؟ كأن سائلا يسأل. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. إذن علينا بالجماعة، الجماعة الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. ولأجل هذا قال ابن مسعود رضي الله عنه كما عند ابن بطة وغيره لعمر بن ميمون الأودي، قال له كلام ثم في آخره نصحه بالجماعة، وقال له في بيان الجماعة: ما وافق الحق ولو كنت وحدك، ما وافق الحق ولو كنت وحدك. قال معين ابن حماد، وانظر إلى كلام هذا العالم الجليل الذي يعد رأسا من رؤوس السنة، نعم فيه كلام من حيث الضبط، لكن في باب السنة يعد رأسا من رؤوسها. قال رحمه الله: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد. إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد وإن كنت وحدك، فإنك أنت الجماعة حينئذ، فإنك أنت الجماعة حينئذ. ويبين هذا ويوضحه أكثر ما قاله أبو شامة الشافعي في كتابه الباعث في إنكار البدع والحوادث، أحد أهل العلم والفضل قال: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق واتباعه، فالمراد لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا. تأمل كلام النفيس، يقول: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة، في أحاديث كثيرة ونصوص منها ما مر معنا في حديث الافتراق وعموم الآيات التي تأمر بالاعتصام، وكذلك جاء في السنة في غير ما حديث كما مر معنا، وكذلك جاء في حديث عمر رضي الله عنه لما كان بالجابية، رجل الترمذي وأحمد، وهو حديث صحيح، قال: عليكم بالجماعة، عليكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن، فذلك المؤمن. يقول: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا. كان سائلا يسأل لماذا؟ قال: لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا ينظر إلى كثرة أهل الباطل بعده، ولا ينظر إلى كثرة أهل الباطل بعده، فالجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحده. ولأجل هذا ليس كل اجتماع محمود، وليس كل تفرق مذموم، لابد أن نتنبه لهذا، ليس كل اجتماع محمود، وليس كل تفرق مذموم. الاجتماع المحمود هو الاجتماع على حبل الله، على كتاب الله تعالى، وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: واعتصموا بحبل الله جميعا، وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن ليس كل اجتماع محمود، الاجتماع المحمود هو الاجتماع على كتاب الله تعالى، وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم. أما عدا هذا فإنه اجتماع مذموم، اجتماع على غير الحق. ولأجل هذا تجد هؤلاء لا يقام فيهم واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تقام فيهم النصيحة التي حرص عليها الأنبياء والرسل حتى فيما بينهم البين. النصيحة حيازة الخير للمنصور، ما تداهن وإنما تنصحه. حتى الأنبياء حصل منهم التناصح، ومما يدل على ذلك ها احسنت، لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وفرغت، أول ما فرغت 50 صلاة لما نزل من السماء السابعة التقى بمن؟ بأخيه موسى، فسأل ثم نصحه قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، قد جربت الناس قبلك، قال هذا قبلها. هذه النصيحة، حيازة الخير للمنصوح، حيازة الخير للمنصوح. الذين يجتمعون على غير الحق يبطلون هذه الأصول العظيمة، ولذلك هذا يقولون ماذا؟ نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لا تقام النصيحة، ولا يقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يغضون الطرف، وهذا خلاف نهج الأنبياء والرسل، خلاف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايعهم كما في حديث جرير عند البخاري، والنصح لكل مسلم. بايعته، يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. تأمل، النصح لكل مسلم. جاء عند ابن سعد في الطبقات أن غلام لجرير بن عبد الله أرسله ليشتري له فرسا، فجاءه واشترى الفرس ب400 درهم، فنظر إليه جرير وقال هذا يسوى أكثر، وإني لما جاء به وإني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بايعت على النصح لكل مسلم. فرجع إليه فزاده في قيمته. تأمل، لماذا؟ لأنهم يعرفون عظم هذا الأمر وعظم هذا الدين. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. أقول الاجتماع على غير الحق يبطل هذه الأصول العظيمة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الاجتماع على غير الحق يبطل هذه الأصول العظيمة، يبطل سبب خيرية هذه الأمة. فمن يقول نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا اجتماع على الباطل، هذا اجتماع على الباطل والعياذ بالله. وليس هذا هو نهج الأنبياء والرسل، وليس هذا هو نهج الصحابة الكرام ومن سار على نهجهم من أئمة الإسلام ومن سار على طريقتهم إلى يومنا هذا. وحتى يرث الله الأرض ومن عليها، هذا المنهج قائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وقال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. التخذيل في الغالب يكون من الداخل، والمخالفة في الغالب تكون من الخارج. فأهل الحق لا يضرهم من خذلهم ممن كان معهم في الظاهر، ولا من خالفهم ممن كان ضدهم، فإنهم على الحق ظاهرين. لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق، والظهور بالعلم والبيان في كل وقت. أبى الله أن يخلي زمان من قائم لله بحجة، كما قال من؟ كما قال علي رضي الله عنه. وقد يكون الظهور بالسيف والسنان، وهذا في بعض الأزمان وفي بعض الأماكن، في بعض الأزمان وفي بعض الأماكن. إذن ليس كل اجتماع محمود، وإنما الاستماع المحمود هو الاستماع على الحق، الاعتصام بالكتاب والسنة، والتمسك بما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وليس كل تفرق مذموم، نعم نهينا عن التفرق، لكن ليس كل تفرق مذموم، ليس كل تفرق مذموم. ولأجل هذا كان السلف يقول، كان بعض السلف أظنه سفيان يقول: قول الحق لم يدع لي صاحبا، قول الحق لم يدع لي صاحبا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء كما في الصحيح: محمد فرق بين الناس، والقرآن من أوصافه ومن أسمائه الفرقان، وهناك سورة، سورة الفرقان تفرق بين الحق والباطل. وعمر رضي الله عنه لقب بماذا؟ بالفاروق، لأنه يفرق بين الحق والباطل. فالتفرق إن كان من أجل الدين فهذا تفرق ممدوح. النبي عليه الصلاة والسلام أما حصل تفرق بينه وبين قومه؟ لما حصل هذا التفرق؟ من أجل ماذا؟ من أجل الدين، من أجل لا إله إلا الله. إذن ليس كل اجتماع محمود، الاجتماع المحمود هو الاجتماع على الحق، وليس كل تفرق مذموم، التفرق المذموم هو التفرق عن الحق، هو التفرق عن الحق. أما إذا حصل الصراع من أجل الحق فهذا تفرق محمود، هذا تفرق محمود. قال الشيخ رحمه الله: كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه، أي أن الله تبارك وتعالى أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، وهذا في نصوص كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا شيئا، ذكرنا شيئا منها. ثم قال رحمه الله: ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. نصوص كثيرة في السنة ذكرنا بعضها: حديث الافتراق، حديث عليكم بالجماعة، حديث عمر لما كان بالجابية حدث أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام، وغيرها من النصوص الكثيرة والكثيرة جدا في هذا الباب. ولأجل هذا قال الشيخ رحمه الله: ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم تأمل: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. صار الافتراق مع الأسف في أصول الدين وفروعه أصبح هو العلم وأصبح هو الفقه في الدين. ولأجل هذا مع الأسف ضعفت شوكة المسلمين وأصبحوا غثاء كغثاء السيف. لما؟ لأنهم ابتعدوا عن الحق. ولأجل هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم عدوا، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. والآن الناظر في عدد أهل الإسلام: مليار ونصف، مليار ونصف، لكنهم مع الأسف الشديد لعب بهم الشيطان لعبا، جماعات، فرق، أحزاب، مذاهب، حتى المذاهب بعضها مذاهب كفرية مثل العلمانية، مثل الليبرالية، وبعضها مذاهب تنتسب إلى الإسلام وهي بعيدة عن الإسلام. كل البعد حصل التفرق لأننا تفرقنا عن الحق، ومع الأسف يتفاخرون بأن هذا هو الفقه، يتفاخر بعضهم بأن هذا هو الفقه وهذا هو العلم. الجدل والفلسفة والمنطق يعدون هذا علما ويعدون هذا فقها والعياذ بالله. قال الشيخ: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. طبعا أصول الدين وفروع الدين هذا المصطلح ما كان يعرفه السلف في الصدر الأول، وإنما أحدثه المعتزلة وبنوا عليه أصولا فاسدة، بنوا على هذا التقسيم أصولا فاسدة. والشيخ هنا لا يقصد ما يقصده أولئك، وإنما المراد بأصول الدين العلميات، والمراد بالفروع العمليات. ولهذا أئمة الإسلام ممن استخدموا هذا المصطلح لا بد أن نعلم أنهم لم يسيروا على ما سار عليه المعتزلة، وإنما أرادوا به أمور أو الأمور العملية في الأصول والأمور معذرة الأمور العلمية في الأصول والأمور العملية في الفروع. قال: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع لا يقول به إلا زنديق أو مجنون والعياذ بالله. الزنديق كلمة فارسية، كلمة أعجمية ليست بعربية، وفي تعريفها كلام كثير لأهل العلم، لكن من أبسط العبارات أو من أوضح العبارات فيها أن الزنديق من يبطن الكفر ويظهر الإسلام، فيه شبه من المنافق، لكن الزنديق يزيد عليه. لماذا؟ أنه يظهر بعض كفره، مثل عبد الله بن سبأ، هو يبطن الكفر ويظهر الإسلام، لكنه لا يسير على هذا، وإنما يظهر بعض كفره، يظهر بعض كفره. ولأجل هذا المنافق يعامله بالظاهر، المنافق يعامله بالظاهر، كذلك الزنديق ما لم يظهر، كذلك الزنديق ما لم يظهر، فإذا أظهر الكفر فإنه يؤخذ به. قال: وصار الاجتماع لا يقول به إلا زنديق أو مجنون. المجنون هو المعتوه الذي لا يدري ما يقول، أغلق على عقله. المجنون هو المعتوه الذي أغلق على عقله ولا يدري ماذا يقول، هذا رفع عنه القلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عنه القلم. الشيخ الآن ماذا يقول؟ يقول: مع الأسف فار الذي يدعو إلى الاجتماع على الحق، يدعو إلى الاجتماع على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، يقول صار عندهم هو الزنديق وهو المعتوه المجنون والعياذ بالله. وفي هذه الأزمنة مع الأسف يصمون من يدعو إلى الاستماع على الحق بأوصاف شنيعة، أوصاف قبيحة، فيقول أو يصفونهم بالتلفيين والمتشددين والمتنطعين وغير ذلك من ألفاظ السوء والعياذ بالله. من يدعو إلى الاستماع على الحق على كتاب الله تعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينبذونهم بهذه الألقاب، ألقاب السوء. وقبل أن نختم نذكر شيئا من أسباب التفرق. قد قدمنا أن التفرق أراده ربنا كونا وقدرا جل جلاله، أراده الله كونا وقدرا. وله أسباب، من أسبابه الخلل في مصدر التلقي. من أسباب التفرق في الدين وعدم الاستماع على الحق الخلل في مصدر التلقي. ولأجل هذا من أعظم ما يميز أهل السنة وحدة مصدر التلقي، كتاب الله جل في علاه، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إجماع السلف، هذا مصدر التلقي. لما يحصل الخلل في مصدر التلقي يحصل اضطراب. كتاب الله تبارك وتعالى وصحيح السنة، وهذا لا بد من تقييده، والمراد بصحيح السنة هي السنة المقبولة، الصحيح بالمعنى أو بمعنى المقبول والإجماع. قد أشار إلى هذا ابن تيمية رحمه الله في آخر الواسطية. هذا هو مصدر التلقي، النص والإجماع. إذا حدث خلل يحصل اضطراب. لما تجعل من تعظمه مطاعا في كل ما يقول حصل عندك ماذا؟ حصل عندك خلل في مصدر التلقي، لأن هذا مهما عظمت منزلته وعلى مكانه فإن قوله يستدل له لا يستدل به، أقوال العلماء يستدل لها لا يستدل بها. مهما بلغت منزلة هذا العالم. ولأجل هذا حذر عمر رضي الله عنه كما عند الدارمي من زلة العالم، وجاء من كلام السلف زلة العالم. نعم، عالم السنة يختلف عن عالم البدعة. عالم السنة تحفظ منزلته ويعرف قدره ويتأدب معه، لكن لا يتابع في زلته. والأمثلة كثيرة، لكن أردت فقط الإشارة. من أسباب الاضطراء الأول قلنا ماذا؟ الخلل في مصدر التلقي. من أسباب الاضطراء الخلل في الاستدلال، الخلل في الاستدلال، لا يستدل كما استدل السلف الصالح رضوان الله عليهم. الخلل في باب الاستدلال، ولأجل هذا من طريقة أهل الزيغ ماذا؟ يتبعون ما تشابه منه بخلاف أهل الحق، فإنهم يردون المتشابه إلى المحكم. طبعا هناك أمثلة كثيرة لكل باب أو لكل مسألة، لكن أردت ماذا؟ أردت المثال فقط حتى لا يطول بنا المقام. فتضبط استدلاله، تضبطه بماذا؟ تضبطه علم أصول الفقه. والمراد بعلم أصول الفقه الذي كان عليه السلف الصالح، لا ما أدخله أهل المنطق وأهل الفلسفة. الواجب أن تجنب كتب أصول الفقه من هذه المسائل التي أدخلها أهل المنطق وأهل الفلسفة. ومن أنفس ما كتب رسالة الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه، ويتعد على خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول هو أول كتاب في أصول الفقه، وبعضهم يقول هو أول كتاب وصل إلينا، وإلا قد كتبت قبله كتب في هذا الباب، مثل ما كتبه القاضي أبو يوسف وغيره. الخلل في باب الاستدلال من صوره اتباع المتشابه وترك المحكم. من أسباب الاضطراء الجهل، يتكلم المرء في دين الله عز وجل بجهله لا بعلمه. من أسباب الاضطراء اتباع أو مشابهة الكفر، مشابهة أهل الكفر والسير على سننهم، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركبن سنن من كان قبلكم. حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، رحمك الله. من أسباب الاضطراء اتباع الهوى، اتباع الهوى. من أعظم ما يصد عن الحق اتباع الهوى. الهوى لا يخلو منه أحد، قرر هذا أئمة الإسلام منهم ابن تيمية رحمه الله. الهوى لا يخلو منه أحد، والمذموم اتباعه. أما الذي يجاهد نفسه ويدفع هذا الهوى فهذا له الدرجات العظيمة والمنزلة الرفيعة، والذين جاهدوا فيه. أما الذي يتبع هواه فهذا الذي يضل والعياذ بالله. ومن أعظم أسباب الاستراق اتباع الهوى، ما يربط الحق. من أسباب الاستراق والتفرق مجالسة أهل البدع، مجالسة أهل البدع والضلال. والمؤمن مأمور بمجانبتهم، ولأجل هذا صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا رأيتم الذين سمى الله
فاحذروهم. وروي مرفوعا. والبدعة والمبتدعة شؤم والعياذ بالله. ولأجل هذا احتجز الله التوبة عن صاحب البدعة كما صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أي أنه لا يوفق للتوبة كما قال الإمام أحمد، لا أنه إذا تاب توبة نصوحة أنها لا تقبل، لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا تاب العبد توبة نصوحة حتى من الشرك فإن الله يغفره جل جلاله. لكن ما معنى هذا الحديث؟ معناه في كلمة الإمام أحمد أنه لا يوفق للتوبة. لما؟ لأن المبتدع يرى نفسه ماذا؟ أنه على حق، ما يرى نفسه على باطل، بخلاف صاحب المعصية، بخلاف صاحب الذنب، ويقر على نفسه بالخطأ والذنب والقصور. أما المبتدع فإنه يرى نفسه على الحق، ولأجل هذا لا يوفق للتوبة. أما إذا تاب توبة نصوحة فإنها تقبل، لأن باب التوبة مفتوح على مصراعيه، ما لم تبلغ الروح الخلقوم أو تطلع الشمس أو تطلع الشمس من مغربها أو تطلع الشمس من مغربها. إذن من أسباب الافتراق تفرق، مجالسة أهل البدع، وكذلك الإحداث في الدين، وكذلك الإحداث في الدين. طبعا هناك أسباب، هذا أهمها ونقف عند هذا.